إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم عن نوح عليه الصلاة والسلام: وتركنا عليه في الآخرين. وقال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وتركنا عليه في الآخرين. وقال الله عن موسى وهارون: وتركنا عليهما في الآخرين. وقال عن إلياسين: وتركنا عليه في الآخرين. ومعنى الآية كما قال ابن عباس وغيره من أئمة التفسير: تركنا لهم ذكرا جميلا، تركنا لهم ذكرا حسنا وثناء جميلا، تركنا لهم ذكرا حسنا وثناء جميلا. فالثناء الجميل والذكر الحسن للإنسان بعد موته يعتبر منقبة ومكرمة. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. ومروا عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. قال عمر رضي الله عنه: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. الحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. أيها الناس، من الناس من جعل الله لهم وخلد لهم ذكرا حسنا وثناء جميلا، ومنهم من هو ضد ذلك، سجل لهم التاريخ، سجل لهم التاريخ أذى ومساوئ وقبحا. وانظروا عباد الله، هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بادئ دعوته. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وحبب إليه الخلاء أي الانفراد، فكان يخلو في غار حراء ويتعبد فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى خديجة فيتزود، يتزود من حاجته للبقاء في هذا الغار، حتى جاءه الحق ففجأه الملك فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، تكرر ذلك ثلاثا، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى زوجته خديجة رضي الله عنها، ترجف يرجف فؤاده أي يخفق قلبه من الفزع الذي رأى حصل له بما رأى، فقال زملوني زملوني، فغطي عليه الصلاة والسلام، ثم قال لها يا خديجة لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي، وأخبرها الخبر. قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، ما يضيعك ولا يذلك ولا يشمت بك عدوك، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتحمل الكل. ثم ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، كان امرأ تنصر وكان يكتب بالكتاب العبراني من الإنجيل، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فلما أتت به خديجة قالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخبر ما رأى، فقال له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، ليتني فيها جذعا، أتمنى أن أكون شابا فتيا أنصرك حين يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. الحديث في الصحيحين، هذا الحديث فيه ثناء عظيم على أم المؤمنين خديجة بمواقفها العظيمة التي فيها تثبيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومناصرته ومؤازرته في الشدائد. وهكذا ثناء على ورقة ابن نوفل مع كبر سنه، وصار شيخا كبيرا قد عمي، ولكن لما كان في قلبه نية نصرة الحق ومحبة ظهور الحق والمدافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صار له ذكرا جميلا. بل جاء في الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تسبوا ورقة، فإني رأيت له جنة أو جنتين. انظروا إلى هذا الشرف بنصرة الحق وأهله. وهكذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كم له من المواقف العظيمة التي سجلت له بها الثناء الحسن والذكر الجميل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي إلى البيت، وكان المشركون يتجرؤون عليه ويؤذونه، وكان في غربة شديدة. قال عروة بن الزبير: سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أشد ما لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المشركين. قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند البيت، فجاء الشقي عقبة بن أبي معيط. انظروا كيف ذكر له تاريخ أسود، عقبة بن أبي معيط الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فجاء عقبة بن أبي معيط فشد الخناق على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كاد أن يقتله. فجاء أبو بكر ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ الحديث أخرجه الإمام البخاري. وهكذا كم له من المواقف العظيمة. ولما حصل بينه وبين أحد الصحابة خلاف، قام النبي عليه الصلاة والسلام قائلا لأصحابه: إن الله بعثني إليكم، فقلتم كذب، فقال أبو بكر: صدق، وقلتم كذب، وآواني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وكم له أيضا من المواقف في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وترك بلده، وهكذا بذل نفسه وماله في نصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الأنصار جعل الله لهم شرفا عظيما، شرفهم الله بنصرة دينه ونصرة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جابر رضي الله عنه: جاء الطفيل ابن عمرو الدوسي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه؟ حصن كان لدوس في الجاهلية، يقول له: تعال، عندنا حصن محصن تبقى فيه وتنشر دعوتك وأنت في أمان. قال: فأبى الله للذي ذخر للأنصار، أي أراد الله أن يكون الشرف في ذلك للأنصار. جاء عند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد مكث في مكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في عكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ قال: وكان الرجل يأتي من أهل اليمن أو من مضر فيقول قومه، أي من قريش، يقولون لهذا الرجل الذي أتى من اليمن: احذر فتى قريش لا يفتنك، احذر فتى قريش لا يفتنك. ينفرون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن دعوته. قال: وكان يمشي بين رجالهم فيشيرون إليه بأصابعهم، يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استهزاء وسخرية. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. من الذي وكلهم بمراقبتهم ومحاسبتهم؟ قال جابر رضي الله عنه: فبعثنا الله من يثرب لنصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يأتي الرجل منا فيؤمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلمه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلم أهله بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيه رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. قال: فأتمروا، فقالوا: إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فاجتمعوا وأرسلوا 70 رجلا من الأنصار من المدينة إلى مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوافوا ذلك في الموسم، فواعدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى شعب العقبة، فكان يأتي الواحد تلو الآخر، ثم اجتمعوا جميعا فقالوا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافوا لومة لائم، وأن تمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقاموا إليه يبايعونه. فقال أسعد بن زرارة، وكان من أصغرهم سنا: على رسلكم، إنا لم نأتي ونضرب أكباد الإبل إليه إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب وقتل رؤوسكم رؤسائكم وأن تعضكم السيوف، فإما أن تجدوا منكم من أنفسكم صبرا وأجركم على الله، وإما أن تجدوا من أنفسكم جبينة فبينوا حتى يكون لكم عذر عند الله. قالوا: أمط عنا يا أسعد، فوالله لا نترك بيعتنا ولا نسلب بيعتنا. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث في الصحيحين، الحديث عند الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند. وهكذا هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل الله لهم ذكرا حسنا في كتابه، وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. انظروا كيف نالوا شرفا عظيما بنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه سنة واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، هذه جملة من الأمثلة لمن جعل الله لهم ذكرا حسنا في الآخرين وفي من بعدهم، ولنذكر أمثلة لمن ذكر لهم تاريخ سيء بما كانوا عليه من صد عن دين الله وعن الحق. فهذا عبد الله بن أبي عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآذاه، وكان يثير الشائعات والطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه كان يتظاهر بالإسلام، ولكنه منعه من الإسلام حب الرئاسة. حب الرئاسة في الصحيحين عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق يزور سعد بن عبادة، فمر على قوم مجتمعين من المسلمين ومن المشركين ومن اليهود، فسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جاء شيء من التراب من راحلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل عبد الله بن أبي يغطي أنفه ويقول: لا تغبروا علينا يا أيها الرجل، إن الذي تقوله وتدعو إليه لحسن إن كان حقا، ولكن لا تغشنا في مجالسنا، ابق في بيتك، فمن أراد أن يأتيك يأتيك. فقام عبد الله بن رواحة وقال: بلى يا رسول الله، والله إنا لنحب أن تغشانا في مجالسنا. ثم حصل لغط وارتفاع أصوات، فخفضهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم انطلق إلى سعد بن عبادة فقال له: ألا ترى ما فعل أبو الحباب؟ قال: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فوالله لقد أجمع أهل هذه البحرة، أي المنطقة والناحية، أن يتوجوه ويجعله ملكا عليهم، فأبى الله بالذي بعثك، أي برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك الذي قال فشرق بذلك، أي غص بذلك، فذلك الذي فعل به ما فعل. وهكذا عباد الله، لما حصلت غزوة أحد، خذل في المسلمين ورجع بعدد كبير من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجيش، وأشاع الإفك في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المبرأة. وهكذا ممن ذكر لهم التاريخ ذكرا سيئا أبو لهب وامرأته، فقد كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويؤذونه. كان يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيتبعه عمه الأعور أبو لهب ويرميه بالحجارة ويقول: لا تصدقوه، إنه كذاب، أنا عمه. انظروا، جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس ذات يوم وناداهم وصباحا، فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تأتي من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، ما نعرف عنك إلا الصدق. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب فقال: ما جمعتنا إلا لهذا، تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. ذكر أهل التفسير أنها كانت تحمل الشوك وتجعله في طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي طريق المسلمين. ومن أهل التفسير من قال أنها كانت تنم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وهكذا ممن ذكر لهم ذم حتى من الحيوانات والحشرات: الوزغة، الوزغة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، وأن من قتلها في أول ضربة فله 100 حسنة. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها كانت تنفخ النار على إبراهيم كما في الصحيحين. الوزغة كانت تنفخ النار على إبراهيم، وجاء عند الإمام أحمد أن إبراهيم لما ألقي في النار كانت كل الدواب تحاول إطفاءها، تسعى لإطفاء النار إلا الوزغة، هذه الحشرة المؤذية السام الأبرص، ذكر لها تاريخ أسود بسبب عدائها للحق وبسبب تعاونها ضد نبي الله إبراهيم. فلهذا كان من البراء منها أن يقتلها الإنسان ويتقرب بذلك إلى الله. ولهذا أم شريك لما دخلت عليها عائشة ورأت معها رمحا قال: ما هذا؟ قالت: أقتل به الوزغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتلها في أول ضربة فله 100 حسنة. وهكذا ممن ذكر له تاريخ سيء: أسامة بن قتادة الذي رمى سعد بن عبادة أو سعد بن أبي وقاص بالبهتان والكذب والافتراء عليه، لما أشاع أنه سعد رضي الله عنه أنه لا يحسن يصلي وغير ذلك من البهتان، فبلغ أمير المؤمنين عمر فأرسل يسأل الناس في المساجد: ماذا تعلمون عن سعد بن أبي وقاص؟ فكلهم يثنون عليه خيرا، حتى دخلوا مسجدا لبني حنيفة فقام رجل يكنى أبا سعد قال: أما إذ نشدتنا، فإن سعدا كان لا يسير في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقام سعد وقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام كاذبا رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. دعا عليه بثلاث دعوات فطال عمره حتى سقط حاجباه على عينيه، وكان يمشي وهو شيخ كبير طاعن في السن، إذا رأى فتاة أو شابة يغمزها قالوا له: ما لك؟ قال: شيخ مفتون، أصابتني دعوة سعد، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا سعيد بن زيد مع صلاحه وتقواه ومع أنه من المبشرين بالجنة لم يسلم من الدعوة الكاذبة. في الصحيحين أن أروى بنت أويس ذهبت تشتكي إلى عبد الملك بن مروان بسعيد بن زيد المبشر بالجنة وأنه أخذ أرضها، فدعاه عبد الملك بن مروان فقال له: أنت أخذت أرضها؟ قال: أنا آخذ أرضها، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سمعت. قال: وما سمعت؟ قال: سمعته يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله يوم القيامة به من سبع أراضين، جعله طوقا في عنقه. قال: اذهب والله لا أسألك بينة. لكن سعيد بن زيد لم يصبر، لأنها دعوة كاذبة وتشويه به بغير حق، فقال: اللهم اعمي بصرها واقتلها في دارها. فعمى بصرها ووقعت في بئر في دارها فماتت فيه. فانظر يا عبد الله واحذر على نفسك أن تطلق لسانك في تشويه الصالحين أو تشويه الحق وأهله، فسهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. إن الذي يشوه دعوة أهل السنة ويصفهم بأوصاف باطلة، تارة أنهم عملاء وتارة أنهم مدفوعون من جهاد، هذا لا يسلم لا يأمن على نفسه من دعوات الصالحين ومن التنفير عن حفاظ كتاب الله، ولذلك الآثار السيئة والذكر السيء يتبعه، بخلاف من وقف ناصرا لدين الله محببا للناس الخير مرغبا لهم فيه، فإن له أجرا في ذلك، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من دعاة الخير، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن والأهواء، ونعوذ بالله من دعوة المظلوم، والحمد لله.